وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الثالث في دروس تفسير سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. مر معنا في الدرس الماضي تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. العلو علو مكاني وعلو رتبي. نقول دراسات عليا، يعني أن رتبة هذه الدراسات عالية. الله عز وجل صفاته عالية، بل صفاته الأعلى. هو الأعلى قدرة جل جلاله، هو الأعلى كرما، هو الأعلى لطفا، هو الأعلى جودا، هو الأعلى رحمة، هو الأعلى رأسة. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. لذلك نحن في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، والسنة أن تقولها 3 مرات، وهي بحد ذاتها سنة. فإذا لم تقلها في سجودك فسجودك صحيح، لكن الكمال في السجود أن تقول 3 مرات سبحان ربي الأعلى. ولو أن إنسانا سهى وقال سبحان ربي العظيم في السجود مثلا ناسيا، صلاته صحيحة، لكن الكمال أن يقول سبح اسم ربك الأعلى. اليوم يقول الله تعالى الذي خلق فسوى. فعل خلق في اللغة من الأفعال المتعدية. الأفعال في اللغة نوعان، أفعال لازمة وأفعال متعدية. الفعل اللازم هو الذي لا يحتاج إلى مفعول به، والفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به. يعني مثلا تقول قام الرجل، قام فعل والرجل فاعل، فعل قام لا يحتاج إلى مفعول به. أما فعل كتب يحتاج إلى مفعول به، تقول كتب الطالب الدرس، الدرس مفعول به. أكل الطفل التفاحة، أكل من الأفعال المتعدية. فعل خلق يحتاج إلى مفعول به، يعني نقول خلق الله الشجرة، خلق الله الإنسان، خلق الله الحيوانات، خلق الله تعالى السماوات، خلق الله تعالى الأرض. الآن الآية تقول الذي خلق ولا تذكر المفعول به، خلق ماذا؟ في اللغة العربية هناك قاعدة تقول حذف المفعول يؤذن بالعموم. يعني عندما نقول خلق الله الشجرة في الحديث عن الشجر، خلق الله السماوات في الحديث عن السماوات، خلق الله الإنسان في الحديث عن الإنسان، لكن لما نقول الذي خلق ولا نذكر شيئا، يقولون حذف المفعول يؤذن بالعموم، يعني خلق كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق كل شيء فسواه، يعني سوى هذه الأشياء وجعلها مخلوقة في استواء كامل. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الذي خلق فسوى، وخلق الله تعالى مستوين. الآن قمة ما يبحث عنه أهل الطيران أن يجعلوا الطائرة تحاكي العصفور، قمة ما يبحث عنه أهل البحار أن يجعلوا الغواصة تحاكي السمك، قمة الفن والجمال عند الرسامين الإنسان، خلقة الإنسان. كل الذي ترونه أمامكم أيها الإخوة من اكتشافات إنما هو محاولة لتقليد ما تفعله مخلوقات الله تعالى. كيف تقف، كيف تتكلم، كيف تنطق، كيف تشم، كيف تتحرك، كيف تتعامل مع الأشياء. حتى في الهندسة من أعظم الأبنية الهندسية، هناك بناء بشكل قبة موجود في روما، ملعب جعلوا سقفه قبة، قلد فيها المهندسون قبة جمجمة الإنسان، قبة القحف. عملوا دراسة كيف التوزيع الهندسي لهذا الصندوق، لهذه القبة، وحاولوا أن يقلدوه في هذا الملعب. الذي خلق فسوى، خلق الله تعالى مستوى. والذي قدر فهدى، صاحب الأقدار في هذا الكون إنما هو رب العالمين. قدر كل شيء، قدر الغنى والفقر، قدر القوة والضعف، قدر الذكورة والأنوثة، قدر الشباب والهرم. ثم إن الله تعالى جعل هداية لكل قدر من أقداره. فالآن الله عز وجل قدر عليك الفقر وهداك لكي تعمل في فقرك بالأشياء التي ترضيه. قدر عليك الغنى وهداك أن تعمل في غناك الأشياء التي ترضيه. قدر الذكورة وأصدر لك قوائم هداية أو بيان هداية لكي تعمل في رجولتك بالأشياء التي ترضيه. قدر عليك الأنوثة، وهذا أمر ليس بيدك، وطلب إليك أشياء إن فعلتها اهتديت. قدر عليك الشباب، قدر عليك الهرم، قدر عليك القوة، قدر عليك الضعف، ثم أصدر لك هداية. فإن اتبعت هدى الله تعالى فيما قدره عليك فقد سعدت ونجوت في الدنيا والآخرة. وإن خالفت هداية الله فيما قدره الله تعالى عليك فإن الله تعالى سيحاسبك. يعني لما الله عز وجل قدر لك أن تكون قويا طلب إليك أن ترحم الضعفاء، فإذا تجبرت بقوتك على الضعفاء فقد أوداك بقوتك إلى السقوط في الحضيض. لما قدر الله تعالى عليك الأنوثة طلب إليك لكي تهتدي في أنوثتك أن تلزمي العفاف وتلزمي الستر وتلزمي الطهارة. فإذا خالفت امرأة هداية الله تعالى في أنوثتها فقد وصلت بنفسها إلى الحضيض. يعني يا أيها الإخوة، مدير الشركة يعين موظفين في أماكن ثم يعطيهم توصيفا وظيفيا، هذا هو الهداية. يقول أنت نائب المدير، عملك 1 2 3 4 5 6 10، أنت مستخدم، عملك 1 2 3 4 10، أنت مبرمج، عملك 1 2 3 4 10. الآن الموظف في مكانه إذا اتبع هداية مدير الشركة فسينال رضا هذا المدير في المكان الذي هو فيه. أما إذا خالف التوصيف الوظيفي لمدير الشركة أو لهذه الشركة فإن مدير هذه الشركة سيغضب عليه. الله قدر وهدى. لما جعلك الله شابا هو يعلم أن فيك نزوات وفيك ميل نحو البنات، لكنه أصدر لك قوائم هداية، أصدر لك توصيفا وظيفيا. إذا أردت أن تكون شابا مرضيا عند الله تعالى عليك أن تلزم هذه القوائم، فإذا خالفتها فإن الله تعالى سيسألك، وهذا نوع ويحاسبك، وهذا نوع من أنواع الهداية. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم إن الله تعالى هدى المخلوقات إلى مصالحها. الوليد ما إن يخرج من بطن أمه ويوضع على ثدي أمه وصدرها حتى يلتقم الثدي، وعملية مص الحليب عملية ندرسها ودرسناها في كلية طب الأسنان، وهي عملية معقدة جدا وليست بالبسيطة، فيها حركات تحتاج من هذا الوليد إلى من يعلمه إياها، لكن هو بدون تعليم وبدون تدريب هداه الله تعالى إلى مصدر رزقه في صدر أمه. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. النمل يخزن حبوبا أشهرا طويلة تحت الأرض، وربما أصاب هذا الحب بللا، فعجيب كيف لا ينبت هذا الحب، ولو نبت لما استطاع النمل أن يأكله. هدى الله تعالى النملة أنه إذا أراد أن يخزن حبة فإنه يشطرها إلى شطرين، وربما شطرها إلى أربع، حتى لا تنبت هذه الحبة. والذي قدر فهدى. ثم بعض الحب النمل لا يستطيع أن يفلقه، تجدونه يجففه في الشمس في كل فترة حتى لا يصيبه البلل، يخرجه إلى سطح الأرض حتى يجف ثم يعيده إلى مخازنه. والذي قدر فهدى. هناك نوع من السمك اسمه ثعبان البحر. هذا السمك الذكر والأنثى ينطلق في رحلة طويلة من البحر الأبيض المتوسط قريبا من مصب نهر النيل، ينطلق باتجاه مضيق جبل طارق باتجاه الغرب، يعبر مضيق جبل طارق إلى الأطلسي، ثم باتجاه جزر موجودة قريبة من ساحل الولايات المتحدة، ينزل 3000 قدم في أعماق الماء، تضع الأنثى البيوض ويضع الذكر النطاف، ثم يموت الأب والأم. الآن تتلقح البيوض وتخرج السمكات الصغيرة، يرقات ثم سمكات صغيرة. العجب أن هذه الأسماك تعود إلى نفس الموطن الذي نشأ فيها والدوها، ترجع برجوع بالأطلسي إلى مضيق جبل طارق، تعبر البحر الأبيض المتوسط إلى أن تصل إلى مصب نهر النيل وتعيش حياتها في ذلك المكان. فمن الذي دلها أن موطنها في هذا المكان؟ الذي قدر فهدى. السنون تهاجر من بريطانيا باتجاه، لما تأتي فصول الشتاء والبرد تهاجر باتجاه جنوب أفريقيا، تقضي أشهر الشتاء البارد التي تمر على بريطانيا، ثم لما تنتهي الأشهر تعود. لاحظوا بأن كل طائر، مع أن الهجرة بالآلاف بمئات بعشرات بمئات الآلاف، كل طائر إذا عاد يعود إلى عشه ولا يدخل عش غيره. والذي قدر فهدى. النحل خلاياها كلها متماثلة، بس النحل ما تدخل إلا إلى خليتها، وإذا أخطأت أو حاولت أن تدخل خلية غير خليتها فهناك نحلات حارفات يمنعنها من الدخول. والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان الله، قل يا رب أنا أنزهك عن كل نقص بعض الجهلة يصفونك فيه. يا أخي كلام الله هذا يصلح لقبل 1400 سنة، أما هلأ تغيرت الأوضاع، بعض الناس يتفلسف. يا أخي شريعة الإسلام هي مناسبة كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة، أما هلأ صار بدنا نظريات حديثة متطورة، لازم نغير شيء من هذه النصوص. سبح اسم ربك الأعلى. أتظن أن الله مثلك يتغير ويتبدل؟ أتظن أن علم الله مثل علمك يمر في خطأ وصواب؟ سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. كل علماء الدنيا لا يستطيعون إذا أعطيتهم حبة قمح وطحنتها أن يعيدوها كما كانت، فضلا عن أن يخرجوا منها مرعى شيئا من الكلأ والحشيش. والله يا أيها الإخوة، يقف الإنسان أمام شجرة، أمام شكلة، كيف كبرت؟ من الذي نماها؟ من الذي رعاها؟ يعني الفلاح أو المزارع هو الذي شق هذه الشتلات والبتلات والحبوب ليخرج منها أشجارا؟ هو رمى البذار؟ هو عشب هذه الأراضي؟ هو رعى هذه البذار؟ ثم الله هو الذي تولى إخراج المرعى، الذي أخرج المرعى. أنت تعجب لما يأتيك مولود صغير تنظر إليه، تخيلك يا رب من شق سمعه، من شق بصره، من شق أصابعه، من شق أظافره، تنظر إلى ابنك الصغير، تنظر إلى فتحة أنفه، سبحان الله، من الذي شق هذه الفتحة؟ العلماء يقولون الشعرة مثل الشلمون مثقوبة من أولها إلى آخرها، من الذي ثقب هذه الشعرة في رأسه؟ في رأس ابنك، في رأس ابنتك، والذي أخرج المرعى، الله هو الذي فعل، أنت عبد تنتظر رحماته. قال لي صديق لي وهو طبيب أطفال، قال لشدة ما قرأنا في كلية الطب في اختصاص الأطفال عن أمراض الأطفال، قال لي لما تزوجت قلت، وزوجته يعني نزل بها الحمل، قال كل يوم يفكر الآن وقت المرض الفلاني لعل الولد يصاب، اليوم وقت المرض الفلاني لعل الولد يصاب. قلت معقول يوجد وليد في هذه الدنيا بدون أمراض؟ هو السمة العامة بأن الأولاد يلدون بدون أمراض والمرضى منهم قلائل، هل لأنه طبيب أخرج الله تعالى له ولدا سالما؟ لا أبدا، لكن لأن الله هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى الكلأ والعشبة، ثم فجعله غثاء أحوى، إذا جف هذا الكلأ ويبس وتفتت صار كأنه غثاء السيل، يعني الأوراق اليابسة في الخريف تجدونها جموعا كأنها غثاء السيل، وللشدة يتحول لونها إلى البني ثم إلى الأصفر والبني، ولعلها تصير سوداء الأحوى يعني الأسود أو قريب من السواد. قال بعض المفسرين هذا مثل ضربه الله تعالى للدنيا، تكون خضراء، تكون هذه الدنيا جميلة نظرة، ثم تتحول في عين أصحابها إلى سوداء. انظروا إلى رجل اقترب من ساعة وفاته، كيف ينظر إلى هذه الدنيا؟ يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الحياة؟ قال كرجل دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب. شوف إنسان نسأل الله السلامة مريض، كيف ينظر إلى الدنيا؟ يقول أنا أبيعك الدنيا كلها بس الله يعافي لي كليتي. رجل في بلد أوروبي وصل إلى رتبة وزير أو قريب من الوزير، معه رتب شهادات جامعية عالية، أصيب بالعمى نسأل الله السلام، جعل يقول لمن يزوره أتمنى أن أكون موظفا في تنظيف الطرقات بس أن يرد الله إلي بصري. هذه هي الدنيا. واحدنا مرات بيرشح رشح شديد، يقع في الفراش سبحان الله ما عاد يتمنى شيء، يقول له شو أخ ما بدك؟ مشان الشغل، مشان الصفقة، مشان تاجر الفلاني. أخي الله يخليك، الله يخليك تركني الآن بس هيك لطيب، نرشح بعدين نتحاكم. هو فيروس لا يرى إلا بأدق المجاهر إن رؤية كمان. طيب هذه هي الدنيا، فجعله غثاء أحوى. الله قال سنقرئك فلا تنسى، يا محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك القرآن ولن تنساه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم خاف أن ينسى منه شيئا، لأنه أمي أصلا لا يقرأ ولا يكتب، فما إن ينتهي جبريل من الآيات حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتكرارها وإعادتها يخاف أن ينساها، فطمأنه الله تعالى إلى أنه لن ينسى، سنقرئك فلا تنسى. ولعل طاعن يطعن يقول يا أخي وما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى شيئا، لعله نسي شيء من الوحي الذي أنزله الله. الجواب الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى قال له لا تخاف سأقرئك فلا تنسى. أيشق على الله تعالى أن لا ينسيه شيئا؟ الأمر بسيط جدا على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الآن القرآن يا أيها الإخوة الذي تقرؤونه ونقرأه نحن هو نفس القرآن الذي تلاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ، لا يوجد كتاب في الدنيا لقي من العناية ما لقيه القرآن الكريم، حفظت سوره وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وشكله وضبطه. لا يوجد كتاب في الدنيا اعتني به كما اعتني بهذا الكتاب. أحب بس أن أطلعكم على شيء، القرآن الكريم حفظه صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صدورهم، عدد منيح منهم كانوا حفاظ للقرآن الكريم. يكفيكم أن تعلموا أنه في سنة من السنوات جرت غزوة اسمها بئر معونة، قتل فيها 70 من حفاظ القرآن الكريم. فيك تقرأ معناته قديش معناته عدد كانوا الحفاظ. والصحابة عامة كانوا يحفظون أشياء من القرآن الكريم، يعني ما في واحد منهم إلا ويحفظ شيئا، لكن في منهم حفظوه كاملا، حفاظ للقرآن الكريم. وبالمناسبة أنا أتمنى عليكم، وهذه وظيفة، نحن ما دمنا نقرأ ونفسر في جزء عامة، يعني السور الصغيرة، كل سورة أنت درستها أو حضرت الدرس احفظها في بيتك، حفظها لأولادك. أنا مسرور، بعض الأخوة عمل مسابقة في بيته في معمله في مكان موجود به، أنه من يحفظ جزء عامة له مكافأة كذا لأهله وأولاده. مناسب يعني بعد 2-3-4 نصير كلنا حافظين لخمسة أجزاء من القرآن الكريم. شيء جميل إذا وقفت لتصلي أن تقرأ سورا جديدة، يعني تشعر بأنك تتنقل أمام زهور القرآن الكريم من زهرة إلى زهرة. فضلا عن الحفظ، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب وحي يكتبون. عدد كتاب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 28 كاتبا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن، كان سيدنا جبريل بالقرآن ينادي مباشرة لكتاب الوحي، من كان منهم حاضرا. قالوا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كتابا للوحي يكتبون عنه ما يتنزل عليه من القرآن، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا والقرآن مكتوب كله ومحفوظ كله. عشان تنتبهوا إذا سمعتم مرة حديثا أو من يشوش، أخي شو أدرانا أنه هذا القرآن الذي قرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغادر الدنيا إلا وهو والقرآن مكتوب كله محفوظ كله. قال ابن حجر كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، مثلا كتب له زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والزبير بن العوام والخلفاء الأربعة وخالد وأبان ابن سعيد بن العاص وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن الأرقم ومعيقر ابن أبي فاطمة، هؤلاء 15 رجلا. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أسماء 28 رجلا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن محفوظ خطا ونطقا في الصدور وفي السطور. أي نعم. الآن لكن لم يكن مجموعا، كان مكتوبا كله اسمه مجموع بشكل كتاب يعني مع بعضه البعض. في زمن سيدنا أبي بكر أمر أبو بكر بجمع القرآن الكريم في كتاب، طبعا ما كان عندهم هذه الكتب وهذه الأوراق، رقاع. جمعت هذه الرقاع، ألف لجنة سيدنا أبو بكر وجمعوا القرآن الكريم في نسخة واحدة، وضعوا هذه النسخة عند السيدة حفصة بنت سيدنا عمر. في زمن سيدنا عثمان بن عفان كبرت رقعة الدولة الإسلامية، عثمان بن عفان أمر بنسخ هذه النسخة الأم، وسميت نسخة أم، هذا مصحف أم، نسخ منه 7 نسخ ووزعت في الأمصار، ذهب إلى الشام نسخة، إلى مصر نسخة، إلى الكوفة نسخة، إلى البصرة نسخة، وبقي في المدينة المنورة نسخة، وهناك نسخ أخرى. إذا تنتبهون في المساجد القديمة في مدينة دمشق تجدون بعض المصاحف مكتوب على كعب هذا المصحف مصحف عثمان، لعلكم تقرؤون مصحف عثمان. ما معنى مصحف عثمان؟ يعني مثل هذا المصحف بالضبط، هذا منسوخ عن المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان. نسخت 7 نسخ وزعت في الأمصار، ثم جعل الناس ينسخون على هذه النسخ. لذلك عندما تقرؤون مصحف عثمان فهو يعني منسوخ على النسخ الأساسية، لكن المصحف عندما كتب لم يكن مكتوبا بالنقط، بدون نقط. العرب كانت تتقن من بلاغتها، تتقن الكلام بدون نقط، بدون نقطة ونقطتين من تحت ونقطتين من فوق، وبدون شكل فتحة وضمة وكسرة وسكون. هذه النقط وهذا الشكل اخترع أصلا في اللغة العربية بعد هذا الزمن. بعد هذا أضيف النقط والشكل إلى القرآن الكريم، ولازال الله تعالى يحمي هذا القرآن من أي تغيير وأي تحريف، تصديقا لقوله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سنقرئك فلا تنسى. نقف عند هذا الكلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.